أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. تقدم ما يتعلق بتفسير هذه الآيات الأربع في البحثين السابقين. هناك بحثان لا بأس بالتعرض لهما، أحدهما بحث كلامي وعقائدي، والآخر بحث روائي. أما البحث الكلامي فهو بعنوان رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فإن هناك خلافا بين المتكلمين في أن الله تعالى قابل للرؤية أو غير قابل. ثم إذا كان قابلا للرؤية، هل يرى أو لا يرى؟ يعني هل يراه الناس أو المؤمنون أو لا يرى؟ فمما هو متفق عليه بينهم هو أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، يعني لا يراه أحد في الدنيا. إنما الكلام أنه هل يراه أحد من المؤمنين في الآخرة أو لا يراه أحد في الآخرة. هناك رأي بأنه الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وهو رأي المشبهة أو المجسمة. هؤلاء يرون أن الله تعالى يرى في الآخرة. في قبال هؤلاء المعتزلة قالوا إن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والصحيح هو ما ذهب إليه علماء الإمامية من أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن رؤيته لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ليس ماديا ولا جسما قابلا للرؤية. فإن الرؤية بالعين إنما تقع على الأجسام، فما ليس جسما فيستحيل رؤيته أصلا بالعين، فما ليس جسما يستحيل رؤيته بالعين. والله سبحانه وتعالى ليس جسما، الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة وعن الجسمية، فهو ليس قابلا للرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم يمكن أن يراه المؤمن بعين البصيرة، ويمكن أن يراه المؤمن بقلبه، فإن قلب المؤمن عرش الرحمن، فيراه المؤمن بقلبه، بمعنى يعلم به ويراه حاضرا عنده بقلبه وبصيرته. أما الرؤية بالعين فهي
من لوازم المادة، والله سبحانه وتعالى ليس مادة ولا ماديا ولا جسما. زين، لكن المجسمة وهم فرقة من المسلمين ذهبوا إلى أن الله تعالى جسم، فما دام جسما فهو قابل للرؤية، لكنهم قالوا بأنه في الدنيا لا يراه أحد، حتى أن موسى على نبينا وآله عليه السلام قال لربه ماذا؟ أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال لن تراني، قالوا بأن لن تراني يعني في الدنيا لن تراني، عرفت شلون؟ قالوا في الدنيا لن تراني. زين، على أي حال، فإذا في الدنيا لا يراه أحد جل وعلا، لكن في الآخرة قالوا نعم يمكن أن يراه المؤمن، واستشهدوا ببعض الآيات. لا، يقولون الجسم لا يلازم الحدوث، قد يكون شيء جسما وهو ماذا؟ قديم. وإلا نحن بالعقل والبرهان أن الجسم يلازم الحدوث، ولذلك نحن نرد عليهم بهذا الرد العقلي، بأنه أنتم إذا تقولون بأن الجسم بأنه جسم فهو إذن حادث، فهو إذن محتاج، لأن كل جسم يحتاج إلى مكان، إذا كان مكانا، إذا كان جسما فهو يحتاج إلى حيز يشغله، فإذن الله صار محتاجا لغنيا، صار محتاج إلى مكان، والله هو الغني، عرفت شلون؟ ونقول بأنه إذا كان جسمان لازمه ماذا؟ أن يكون حادثا. ونقول أيضا إذا كان جسمان لازمه أن يكون، إذا كان جسما قديما لابد أن يكون مكانه أيضا قديما، وهكذا لوازم باطلة كثيرة تترتب على جسمية الله عز وجل. زين، لكن المجسمة القائلين بإمكان رؤية الله عز وجل قالوا بأنه لا، المؤمن يراه يوم القيامة، واستدلوا بهذه الآية المباركة حيث تقول تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذه الآية بالي تمامها هو هذا، اي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. بالي مو هذا، لا، في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب تقول الآية تحيتهم يوم يلقونه سلام، شاهدنا هذه الآية، وأعد لهم أجرا كريما، الآية 44. زين، هذه الآية التي تتحدث عن المؤمنين حيث تقول الآية التي قبلها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام.
وأعد لهم أجرا كريما. قالوا بأنه تحية من؟ تحية المؤمنين. يوم يلقون، ويوم يلقون من؟ يوم يلقون الله سلام. لقاء الله قالوا عبارة عن رؤيته، أو الرؤية لازم اللقاء. بعبارة أخرى أن القرآن الكريم يصرح بأن المؤمنين يلقون الله عز وجل. زين، كيف يلقون الله ولا يرونه؟ الملاقي يرى ماذا؟ الملاقى. أنت إذا لاقيت أو التقيت بصديق لك فتراه بطبيعة الحال، إلا إذا كان شنو؟ أعمى، ضرير، فلا يرى. وإلا من كان بصيرا زين ليس ضريرا فيرى من يلاقيه. واضح الفكرة؟ هذا طبعا هذا أحد أدلتهم على أنه ماذا؟ إذن الله يرى يوم القيامة. هذا الدليل رده أبو علي الجبائي، هذا المعتزلي، أحد رؤساء المعتزلة، أبو علي الجبائي يقول بأن هذا الدليل مردود، لأن اللقاء لا يعني الرؤية. والشاهد على أن اللقاء لا يعني الرؤية هو الآية التي نحن بصددها، حيث تقول الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إلى يوم يلقونه، هنا هل يمكن حمل اللقاء على رؤية الله عز وجل؟ يعني المنافق الذي هو كافر في الحقيقة، هل نقول أنه يرى الله عز وجل؟ لا يمكن أن نقول. الكل متفق على أن المنافق والكافر لا يرى الله عز وجل. زين، لأن رؤية الله عز وجل كرامة للإنسان وتكريم له. زين، والمنافق ماذا؟ بعيد عن الله عز وجل، كيف يمكن أن يكرم برؤية الله عز وجل؟ طبعا هذا كله بناء على أن الله تعالى قابل للرؤية، بناء على مبنانا ماذا؟ هذا الكلام منتفي من أساسه. زين، فأبو علي الجبائي رد على المجسمة الذين استشهدوا بآية تحيتهم يوم يلقونه سلام، قالوا بأنه، وهذه الآية تقول عن المنافقين، عن المنافقين تقول فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. زين، هل المنافقين يلقون الله؟ يعني يرونه؟ كلا. إذن اللقاء لا يلازم الرؤية، كما أنه في هذه الآية اللقاء لا يلازم الرؤية، كذلك وين؟ في تلك الآية، آية الأحزاب، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما واضح الفكرة؟ هذا ما دار بين الجبائي وبين المجسمة. الفخر الرازي في هذا الصدد في الجزء 16 صفحة 143 من تفسيره انتصر للمجسمة، لأنه أشعري فطبعا يمكن أن ينتصر للمجسمة وهم قائل بإمكان رؤية الله عز وجل. قال بأنه أفرض في هذه الآية، في آية التوبة، الآية 77 من سورة التوبة، في هذه الآية حملنا اللقاء على لقاء ماذا؟ على لقاء حكم الله عز وجل وقضائه. يقول قوله تعالى فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني يلقون حكمه وقضائه. هنا حملنا اللقاء على لقاء حكمه وقضائه، لكن في تلك الآية لماذا نحمله على لقاء حكمه وقضائه؟ لأن في هذه الآية أكو قرينة على الحمل، في تلك الآية لا توجد قرينة على الحمل. تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا توجد قرينة على أن المراد شنو يوم يلقون، يوم يلقون الجزاء جزاءه، أو يوم يلقون ثوابه، أو يوم يلقون رحمته، لا توجد قرينة على ذلك. عرفت شلون؟ يوم يلقون الله يعني
قرينة السلام،
ها؟
قرينة السلام أصلا.
أحسن، هاي هم خوش قرينة. زين، ف إذا مجرد أنه هنا توجد قرينة على الحمل خلاف الظاهر، وهذا لا يعني أن نحمل الآية الأخرى أيضا على خلاف الظاهر. واضحة الفكرة؟ فهذا كلام الفخر الرازي. زين، بني الصحيح هو ما أشرنا إليه، أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما حتى يكون قابلا للرؤية، ومن هنا يكون لقاء الله عز وجل في كل مورد يعني بحسبه. هنا مثلا في فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يلقون الله طبعا ليس بمعنى يلقون الله نفسه لأنه ليس جسما، أو يلقون رحمته، وإنما يلقون حكمه وجزاءه وعذابه. زين، وفي تلك الآية التي تقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقون ماذا؟ رحمته التي هي من أثره سبحانه وتعالى. لاحظوا في رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إلى ذلك، بل في كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يقول فيه: وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات وذكره المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المؤمنين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، طبعا يظنون بمعنى يعلمون ملاقوا ربهم، وقوله لغيرهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه، هذه الآية، إلى أن قال عليه السلام فاللقاء، هذا رواية عن أمير المؤمنين، يقول فاللقاء ها هنا ليس بالرؤية، واللقاء هو البعث، فافهم جميع ما في كتاب الله من لقائه فإنه يعني بذلك البعث. يقول أمير المؤمنين في هذه الرواية في كتاب التوحيد للصدوق، طبعا الرواية أنا أنقلها عن تفسير نور الثقلين، تفسير نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 246. زين، فيقول المراد من اللقاء هو شنو؟ هو يوم البعث، يوم يلقونه يعني يوم البعث، هكذا فسر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. بلي كانت تكون
يتبدل الأمر الإنسان،
لأن
اكتشفنا عن
هو ترى الله شلون بهذه العين؟
مو
الله سبحانه وتعالى ليس جسما حتى يرى.
عين لا ترى جسما. سأقف فيها التطور يعني بعض العدسات أو بعض كذا يعني ترى أشياء.
خكل إيه كل ما يمكن رؤيته بالمادة ذاك الشيء لابد أن يكون ماديا. نعم الروح الإنسان قد ترى ماذا؟ ما ليس ماديا. وهذا ما نقول أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمن شنو ببصيرته وبقلبه أو بروحه، عبر ما شئت، يراه الإنسان. ولا هذا الذي قد يعبر عنه بالعلم الحضوري، زين، هذا مما لا شك فيه. لابد من وجود مادة حتى نرى.
مادة موجود هاي الأول والقلب. إذا أنتم تقولون مو مادة موجود برؤية القلبية ما كنا قابلين.
إيه صحيح. إيه أحسن. إيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة الأخرى التي يسأله السائل هل رأيت ربك؟ قال كيف أعبد ربا لم أره؟ زين، فلا تراه العيون وإنما هذا الحديث المفصل اللي يتحدث فيه عن أمير المؤمنين عن رؤية الله عز وجل بالقلب وبالبصيرة. زين، هذا فيما يرتبط ب
لا تدرك القلوب بمشاهدة العيان ولكن تدرك القلوب بحقائق الإيمان.
تدرك القلوب بحقائق الإيمان. أحسنتم.
القرآن تدرك القلوب التي في الصدور،
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هكذا الآية. الآية هكذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
أحسن.
أي خطبة رقم إيش قيد؟
109.
بل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هكذا الآية. إيه زين، هذا بحث كلامي كان تعرضنا له. هناك بحث روائي. الآية الكريمة التي تقول فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، الآية الكريمة واضحة وظاهرة في أن خلف الوعد مع الله عز وجل والكذب على الله عز وجل هذا مما يورث النفاق. ومن هنا ذكر علماء الأخلاق أنه يجب على المؤمن أن يجتنب عن هذين الأمرين اجتنابا مؤكدا ولا يقترب منهما. فإن القرآن الكريم كالصريح في أنهما يورثان ماذا؟ النفاق. والنفاق هو يعني عدم الإيمان بالحقيقة إيمانا حقيقيا. زين، فلكي لا يقع الإنسان في هذه المطبات الصعبة التي قد يسلب لأجلها من التوفيق فلا بد أن لا يقترب من مقدماتها. وهو خلف العهد مع الله أو الكذب على الله عز وجل. زين، هنا طبعا نحن بالأمس قلنا الآية ظاهرة في أن النفاق منشأه خلف الوعد مع الله والكذب على الله عز وجل. زين، مو كل كذب، يعني ظاهر الآية هكذا. ومن هنا الكذب على الله عز وجل، الكذب على الله عز وجل يمكن أن يكون له مصادق كثيرة، ومن مصادق ذلك هو الفتوى من دون علم، الفتوى من دون علم، أو وضع الحديث على النبي مثلا أو على الولي مثلا بأنه قال كذا، خو النبي لا يقول من عنده، فوضع الحديث على النبي يمكن أن يقال أنه إذن وضع وكذب على الله عز وجل. زين، فإذا الكذب على الله عز وجل له مصادر كثيرة، وضع الحديث والفتوى من دون علم، كل ذلك كذب على الله عز وجل يعتبر. كما أن خلف الوعد مع الله عز وجل قد يكون له مصادق كثيرة، يعني قد يغفل الإنسان عنها أحيانا، يعني بمجرد أن مثلا الإنسان قد يرتكب ذنبا ثم ينتبه إلى نفسه فيعد الله عز وجل، يقول إلهي وربي أنا خالفت وعصيت من الآن فصاعدا فأنا لا أذنب، أنا لا أخالف، أنا لا أعصي. هذا قولك يمكن أن يكون داخلا في ماذا؟ في الوعد مع الله عز وجل. أنت تعاهد الله وتعد الله على شنو؟ على أنه لا ترتكب المعصية. فلو خالف الإنسان وعده وكذب على الله عز وجل، هذا يمكن أن يكون كما هو ظاهر الآية الكريمة منشأ للنفاق. نستجير بالله. وردت روايات في مصادر الفريقين على أن خلف الوعد والكذب من علامات المنافق، ففي مصادر العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن. ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. زين، هذه رواية طبعا ذكرها الفخر الرازي في تفسيره. بل وفي طبعا العامة رووا غير هذه الرواية أيضا، حتى أنه ورد عندهم في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: علامات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. زين، وفي مجمع البيان يقول: قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبيرا أنه قد صح عن النبي قال هذا الحديث. زين، وفي بعض مصادرنا في الخصال بالي قبل هذا، قبل الخصال، في جامع الأحاديث، جامع أحاديث الشيعة الجزء 13 صفحة 566، روى رواية عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال من علامات المنافق، إذا حدث كذبة، وإذا اؤتمن خانة، وإذا وعد أخلف. زين، بني. وفي الخصال أيضا بسنده عن عبد الله بن مسعود روى ما مضمون هذا الحديث في نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 246. زين، هذه روايات الباب. فإذن الآية الكريمة ظاهرة في أنه أن مخالفة الوعد مع الله عز وجل والكذب على الله تعالى يورثان النفاق، وهذه الروايات تدل على أنه من علامات المنافق هذه الأمور الثلاثة. لكن هنا سؤال ينبغي طرحه، وطرحه الفخر الرازي أيضا عن بعض العلماء، وهو أنه هذه الروايات هل المقصود بها مطلق خلف الوعد من علامات المنافق، ومطلق الكذب، ومطلق خيانة الأمانة، بمعنى سواء كانت هذه الأمور مع الله أو مع غيره من علامات المنافق، أو المراد خلف الوعد مع الله من علامات المنافق، الكذب على الله من علامات المنافق، خيانة أمانة الله من أمانة من علامات المنافق. نحن إذا نقرأ هذه الأحاديث بالظهور البدوي لها ماذا؟ والإطلاق. وهكذا نسمع في كلام المحاضرين أو الخطباء هكذا موجي.
نقول قدر المتيقن الكذب على الله وعلى
إطلاق قد يتمسك بإطلاق
هذا الشخص أن يكون ديدنا هذا أن يكون معروف بهذا الخلف الوعد وكذا هذا فيكون مشمول.
يعني إذا مثلا مجرد أنه حدث كذبة و
إذا لم يكن في مشكلة هذه الصفة فلا يصبح،
يعني مو شرط أن يكون شنو مع الله عز وجل، مو شرط أن يكون مع الله عز وجل. بعضهم ينقل الفخر الرازي بالي عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري ظاهرا هو يقول المراد هو خلف الوعد مع الله عز وجل. عن عطاء بن أبي رباح يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر قوله: ثلاث من كن فيه فهو منافق، في المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكذبوه، حدثوا النبي فكذبوه، وأتمنهم على سره فخانوه، ووعدوا أن يخرجوا معه فأخلفوه. يقول هذا حديث له شأن نزول، وهو المنافقين الذين كذبوا على النبي وخانوه ووعدوا فأخلفوا، وليس حديثا مطلقا. لا، كل منافق الآن أيضا قد واحد ماذا يخون أمانة النبي، أو يعني
زين اي النبي خب مو النبي هو الله سبحانه وتعالى ايضا نفس الشيء يعد الله فيخالف وعده مع الله عز وجل. زين ونقل ان عمرو بن عبيد فسر الحديث فقال اذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه ورسوله واذا وعد اخلف كما ذكره في من عاهد الله واذا اؤتمن على دين الله خان في السر فكان قلبه على خلاف لسانه. ونقل ان واصل بن عطاء قال اتى الحسن رجل فقال له هذا الحسن البصري يقول أتاه رجل محتجا عليه كأنه يقول فقال له إن أولاد يعقوب حدثوه في قولهم أكله الذئب في قولهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم وإنا له لحافظون فأخلفوه وأتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل نحكم بكونهم منافقين؟ أولاد يعقوب عملوا كل هذه الأعمال هم كذبوا على يعقوب وهم خانوا الأمانة طعم يوسف خانوا وهم شنو أخلفوا الوعد حيث قالوا شنو إنا لولا حافظون ونرجع إليك ماذا سالما ولم يرجعوه ماذا له سالما. فهل نقول إذن أخوة يوسف كانوا منافقين؟ لا يمكن أن نقول. إذن هذا شاهد على أن المراد بالحديث هو شنو هو الذي يخون الله عز وجل ويكذب على الله تعالى ويخلف وعده مع الله عز وجل. عرفت شلون؟ وإلا مجرد أنه يكذب على الغير مجرد أنه يخون أمانات الآخرين هذا لا يعني أنه يكون منافقا حقيقة. قد يكون واحد ماذا كثير الكذب إذا حدث كذب على قولتهم كذب مصلحتي يعني لأجل مصالحه الشخصية يكذب لكنه هو مؤمن بالله عز وجل ويخون الأمانة مجرد أنه يكذب هل هذا يعني أنه صار منافق؟ إلا اللهم أن نقول المراد من المنافق في الحديث ليس بمعناه الإصطلاحي الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان لا المنافق يعني ضعيف الإيمان باعتبار أن للإيمان ماذا درجات للإيمان درجات فنقول بأنه المنافق علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف هذا شنو علامات المنافق مو من المنافق بمعنى شنو يبطن الكفر وإنما ضعيف الإيمان هذا ممكن وأخوة يوسف أيضا كانوا ضعفاء الإيمان صحيح واضح الفكرة لكن إذا حملنا المنافق على معناه الإصطلاحي وعلى معناه القرآني زين فلا يمكن أن نصدق الحديث على ظاهره من أنه ماذا علامات المنافق مجرد أنه يكذب على الناس مو على الله هذا صار منافق حقيقة هذا خلاف الواقع والوجدان. ومن هنا إذا حملنا المنافق على بمعناه الإصطلاحي والقرآني فنقول ماذا نقول الكذب المقصود في الحديث هو على الله أو على النبي وخيانة النبي كما روي ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
نستطيع أن نقول مثلا إذا حملنا على الإصطلاح بأن كل كذب أو خلف كذا يرتب عليه أثر مثلا على الإسلام والمسلمين يدخلون منها
شنو المقصود؟
مثلا يرتب أثر مثلا في مثلا كذب على الإسلام أو على المسلمين كذا يرتب أثر يعني شنو مثلا بكذب مصلحتي وكذا يرتب
أي أثر؟
أثر سلبي.
أي. فش يصير؟
يدخل من ضمن هذا النفاق الإصطلاحي حتى لو لم
يكن. يعني يكذب ويرتب أثر على ذلك. زين هذا أثر شو؟ أثر يعني أثر نفاق وكفر هيك شيء؟
لا
ممكن. على أي حال بهذا ننتهي من هذا البحث الروائي أيضا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.